السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم أمين يا رب العالمين. ودعوني أرحب بفضيلة شيخ أبو بكر الحنبلي، وهذا هو اللقاء الأول في برنامج أهل الذكر، وإن شاء الله سيكون معنا ضيفا دائما يعني في أهل الذكر يوم الأحد من كل أسبوع. أهلا ومرحبا شيخي الكريم،
حياكم الله وبارك فيكم ونفع الله بكم،
صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج الذكر على الفيسبوك، وننتظر اتصالات حضراتكم حتى يتمكن فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. بداية شيخ الكريم، سائلة تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن نصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب نعم، يجوز أن تصلي أكثر من فرض بتيمم واحد. وهي سألت هذا السؤال لأن هناك من أهل العلم من قال بالتيمم لكل صلاة، بالتيمم لكل صلاة، ولكن ما دام الأمر قائما فيما يتعلق بالعذر فلا بأس أن تصلي أكثر من صلاة ما لم ينقض تيممها، لأن التيمم له حكم الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. أخت فاضلة تسأل وتقول: ما رأي فضيلتكم في إضافة الرجال للنساء والعكس على الفيسبوك، وأيضا الجروبات الخاصة بالفيسبوك؟
أنا أرى أن هذا فتح باب فتنة عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صح عنه أنه قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ولذلك فإني أحذر نفسي وأحذر عموم المسلمين والمسلمات من أن يفتحوا على أنفسهم هذا الباب، لأن الشيطان يزين لهم أن هذا من باب الدعوة إلى الله، فيلجوا من الباب المحبب للنفس البشرية. وأنت تلاحظ أن الله جل وعلا لم يقل في كتابه: ولا تتبعوا الشيطان، وإنما قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذا بارك الله فيك من خطوات الشيطان. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيكون خلاصة الجواب أنني أحذر من ذلك كل التحذير، وينبغي أن نبتعد عنه، والله المستعان.
نعم، هي أيضا تسأل وتقول: والمناقشات العامة على الملأ، يعني ليس على الخاص، وأيضا أو الجروب الخاص به بهذا الإنسان؟
أنا أقول: الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لأننا عندنا باب سد الذرائع وهو باب عظيم، فكما يقولون: أول الغيث قطرة ودرج درج يأتي الفرج، فهو الخطوة الأولى كذا، الخطوة الثانية كذا، فنحن نريد أن نسد هذا الباب. هنا.
نعم. طب لو أخت مثلا على صفحة داعية أو شيخ تريد أن تستفتيه أو أن تسأله بعض الأسئلة من باب الفتوى فقط، كما الحال على بعض صفحات كصفحة أهل الذكر مثلا،
إذا كان السؤال على قدر الجواب دون توسع في غير ذلك، هناك مستفتي وهناك مفتي، فالمستفتية تستفتي والمفتي يجيب وانتهى الأمر، وكما يقولون: واقلب الصفحة، انتهى الموضوع. أين؟
حتى لا يكون هناك باب فتنة.
كلام على قدر الضرورة. السلام عليكم. عليكم السؤال. سؤال يا فضيلة الشيخ: حسنا تفضلي، السؤال كذا، جزاك الله خير، الجواب كذا، انتهى الموضوع.
نعم جزاكم الله خيرا. أختنا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد من المغرب، عندي 3 أسئلة من فضلكم. الأول، ما معنى الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة امرأة مسترجلة؟ هل هذا يعني المرأة القوية التي تتحكم في بيتها؟ وإن كان الرجل ضعيف الشخصية ماذا تفعل؟ نرجو الإجابة.
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام:
والمرأة المترجلة مرأة مخالفة لشرع الله جل وعلا. ومما هو معلوم لديكم أن اللعن معناه الطرد من رحمة الله تعالى، فلا ينبغي للمرأة أن تترجل، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل له وظائف والمرأة لها وظائف، فكل منهما ميسر لما خلق له، والله المستعان.
نعم جزاكم الله خير شيخ كريم. لكن هي تقول: ماذا تفعل المرأة إذا كان الرجل ضعيف الشخصية؟ يبدو أن فيه خلط يعني.
تقوي من شخصيته، تقوي من شخصيته بالتوجيه والإرشاد والتذكير، فإن الله سبحانه وبحمده قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتقول له: هذا يليق بك كذا، وهذا لا يليق كذا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم. وأنت لا يخفاك أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أمر الصحابة الكرام بحلق الشعر أبوا، فدخل على أم المؤمنين أم سلمة وشاورها في ذلك لما وجدته مهموما بعدم طاعتهم في هذه الجزئية، فأسدت بنصيحتها ومشورتها أن يحلق صلى الله عليه وسلم وأن يخرج عليهم. فلما أخذ بمشورتها صلوات الله وسلامه عليه ورأوه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فما كان منهم إلا أنهم ترجموا فورا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي نعم. فالشاهد من الكلام رقم واحد: أن المرأة المؤمنة القانتة التائبة إذا وجدت من زوجها ما تفضلت بالإشارة إليه ترقى به. ثانيا: لا تمل النصيحة والتذكير بأدب ودون أستزة ولا مشيخة.
يعني ما تعملش أستاذ على زوجها.
مش أستاذ.
تمام. لأن بعض الرجال ربما يعني يسأم من النصيحة من زوجته إن وجد منها شعورا كهذا.
نعم. هو الزوجة تقول لزوجها: كما أنت علمتنا، كما كنت تذكرنا، كما سمعنا منك قبل ذلك، لا يخفى حضرتكم. واحدة تقول: أقول لزوجي كما لا يخفى حضرتكم؟ أيها المانع. حتى وهل معنى أنه زوجك يعني الاحترام ينزع بينكما؟ حتى الاحترام قائم، والحياة كلها تقوم على المودة والمحبة والتقدير فيما بينكم. أي نعم. وأنت تعلمين يا أمة الله المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان بالرجل قرحة فلحستها، يعني من رأسه إلى أخمص قدميه، ما أدت حقه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فماذا تأتي كلمة حضرتك أو سعادتك في هذه التوجيهات النبوية التي أشير إليها؟
جزاك الله خير. أبو بكر معنا الأستاذ صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لا لا لا، يا مرحبا حضرتك، الله يبارك فيك. أكلم بس سيدنا وأستاذنا الشيخ أبو بكر الحبالي بعد إذن حضرتك.
مع حضرتك يا فندم، تفضل.
ماشي. طب سيدنا الشيخ، حضرتك كنت في برنامج ما مفيش داعي لذكره، إنما أحد المحاورين مع حضرتك قال لك إن كلمة نخوة ليست موجودة في اللغة العربية، واخد بقى حضرتك، وحضرتك يعني قلت له خلاص. إنما أنا بعد إذن حضرتك أنا بحثت على الكلمة ووجدتها ولقيتها وموجودة في كتاب في المصباح المنير، القاموس المصباح المنير صفحة 597 في رقم الإيداع بتاع النسخة دي 3147 لسنة 77. فأنا حبيت أقول لحضرتك إن حضرتك قلتها صح، وأنا بعت رسالة على الشريط القناة اللي حضرتك كنت فيها عشان يبلغوا حضرتك إن الكلمة موجودة، وأنا من محب حضرتك وبعتز بيك وربنا يكرمك وتدعينا وتدعي لجميع المسلمين. وشكرا.
وأنا أقول لحضرتكم أحبك الذي أحببتني فيه، وجزاك الله خيرا على ما أفدتنا به. وأما الأستاذ الدكتور هذا الذي قال هذه الكلمة فهو أخ حبيب مبارك، ونحن نتبادل الفوائد والنصائح من بعضنا، وأنت زكيت علمك بالتبليغ وهو زكى ما وقف عليه، فنسأل الله أن يجازي الجميع خير الجزاء.
والعلم رحم بين أهله،
لا ريب.
نعم. جزاك الله خيرا وفوق كل ذي علم عليم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أختنا.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
بعد إذنك ممكن أسأل فضلت الشيخ؟
نعم تفضلي.
إيه فضلت الشيخ حدود طاعة المرأة لزوجها؟ يعني هل لي أو هل من حقه إن هو يمنعها حتى من زيارة أهلها أو من العناية بأمها المريضة، مرض يعني عملية وكده، يعني مرض جامد، هل ده من حقها لو هي ما فيش غيرها مثلا؟ هل حقه ان هو يمنعها من هذا الامر؟
الجواب بحول الملك الوهاب.
لسه معنا على التليفون، كمل يعني. كمل يا امة الله. نعم.
في بقى حضرتك سؤال تاني،
تفضل.
هو كمان الزوج دوت لما بيكون مثلا متضايق من بنته في اي حاجه ولو تافهه جدا وبسيطه ما بيقولهاش، ما بيقولهاش مثلا متضايق منك في كذا وكذا، لا بيفضل زعلان منها ومقاطعها ومش بيتكلم معاها خالص، واللي هو مجرد بس السلام عليكم، تحضير الطعام، الحاجات دي، ممكن الكلام ده الاربع والخمس ايام، هل ده يجوز وهل ده جور على حق الزوجة يا شيخنا؟
حاضر، هذا فيه جور على حق الزوجة. حاضر حاضر.
ولو الزوجة تضررت من الامر ده هل لها انها تطلق يعني، ولا الامر ده ممكن يعالج بشكل ما يعني؟
حاضر،
وجزاكم الله خير.
واياك يا اختنا في رعاية الله. معذرة شيخ كريم عشان ننتهي من الاخت امة الله من المغرب، كان لها ثلاثة اسئلة أجبنا على سؤال، ولكن سؤال أمة الله متعلق بهذا الأمر فنأخذ ثم نواصل مع أمة الله. مسألة حدود طاعة الزوج، لو الزوج يعني يمنعها من زيارة أمها المريضة ومن أهلها، فهل له أن يفعل هذا؟
الجواب بحول الملك الوهاب. قال الله سبحانه وبحمده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالواجب على الزوجين أن يتعاونا على تحقيق العبودية لله جل وعلا في السراء والضراء والليل والنهار. فإذا كان على سبيل المثال أم زوجة مريضة ولا يوجد إلا هي، فهي بمثابة أمه، وإن كان الوقت هذا هو وقت الزوجة الزوج يمتلكه، ولكن هو من باب أن يعينها على صلة الرحم، ومن باب أن يعينها على طاعة الله عز وجل، لأن صلاحها ينعكس على صلاح الأولاد، وصلاحها ينعكس على صلاح زوجها. فمن كل هذه الأبواب الطيبة المباركة التي أشير إليها فعليها أن يعينها، ومعلوم إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا.
نواصل بعد أن أخذ اتصال الأخت منى.
أي نعم.
الأستاذة منى السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
عايز أسأل حضرتك سؤال الله يخليك.
تفضل.
زوجي خلف عليا بالطلاق ثلاث مرات في قاعدة واحدة. هل ده تبقى طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات؟
هو قال ثلاث مرات؟
قال لي انت طالق بالثلاثة.
طالق بالثلاثة، حاضر.
فده يكون طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات خلاص كده؟
حاضر.
ولا يجوز ارجع له؟
طيب حاضر.
شكرا.
حاضر يا حاجة منى، في رعاية الله.
الله يخليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي نواصل.
فبارك الله فيك. على الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما أمرت به إلا في معصية الله عز وجل، لأنه معلوم لدى المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الطاعة في المعروف، أما أن يحدث خلاف أو سوء تفاهم بين الزوجين والزوج يخاصمها ويهجرها،
هذا ما نعرفه بعد هذا الاتصال.
حسنا.
أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضل.
مرحبا بحضرتك، معذرة لسه كنت بكلم الشيخ، بس فيه بس استفسار آخر.
نعم.
بعد إذن حضرتك. برضو الزوج دوت هو أخ يعني منتحي كل حاجة، بس للأسف هو قاطع رحمه، يعني هو كمان أعمام كلهم تقريبا مش بيسأل عنهم وكده، بسبب ان هم يعني أجروا عليه وعلى أخواته في موضوع ميراث وكده. فأنا نبهته كذا مرة الأمر دوت، وان هم مثلا حتى لو هم أرادوا الدنيا فإحنا نريد الآخرة يعني، وان هو يصفح ويصل رحمه، لو هم عليهم ذنب في الموضوع دوت فإحنا ما ناخدش ذنب كمان قطع الرحم، انما يعني يكون رده اللي هو يعني مالكيش دعوه بالحكايه ديت، بعدين ان شاء الله ربنا ييسر هشوف والكلام دوت. برضو ايه حكم العيش في الكلام ده مع العلم موضوع الام دوت، وان هو على طول اللي هو تيجي تزورها بس كل كام يعني 3 4 اسابيع وخلاص، كانها زياره جار وكده.
طيب حاضر يا امه الله، هي نفس الاخت المتصله حضرتك بتجاوبها يعني. بس شيخي الكريم، هل له ان يمنعها من امها واهلها؟
لا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من الذهاب الى امها الا اذا كانت امها مفسده، يعني اذا ذهبت اليها افسدتها على زوجها وافسدتها على اولادها. اما اذا كانت الام ام صالحه ومستقيمه فينبغي على الزوج ان يعين زوجته على صله امها. فلا يخفى أحد أن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله تعالى قارنا البر الوالدين بالأمر بعبادته وحده وعدم الشرك في كثير من الآيات الزكيات من كلام رب الأرض والسماوات، فيفهم أن الزوج عليه أن يعين زوجته على صلة أمها وأرحامها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن لا يمنعها إلا إذا كان الذهاب فيه مفسدة، فحينئذ يذهب معها ويرجع معها وهي في يده.
لو أبى ورفض وأصر على القطيعة وقال لها لا مش هتروحي حتى لو كانت أمها أو أمها صالحة، فهل تطيعه؟
والله يعني أنا أرى أن التلطف والتأدب والدعاء وطول الصبر كيف، وأن يطلب الإنسان من الزوج يعني في غير أوقات الحرج، في يعني يتخير الوقت الذي يطلب من الزوج، وإذا طلب لا يكون معلما، يعني اسمع أنت قاطع الرحم وقطيعة الرحم كبيرة، والله جل وعلا
الزوجة يعني
أيوة قال في كتابه كذا وقال رسول صلى الله عليه وسلم كذا،
صلى الله عليه وسلم.
هذا وإن كان كلام حق لكن الكيفية ليست حق، وإنما تتلطف بعد. أنت الذي تنصحنا، أنت الذي علمتنا، أنت الذي وجهتنا، يا أخي والله وجهك يذكر بوجه الصحابة الكرام فيه اللحية، كان الرسل والأنبياء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنت ما شاء الله الذي علمتنا التوحيد، وأنت ما شاء الله الذي علمتنا السنة، ده الواحد حينما ينظر في وجهك بيذكر الله عز وجل. أنا أرى أن الرجل إذا قيل له مثل هذه الكلمات المباركات المؤدبات سيستحي من هذا الأسلوب الطيب. أما أن أنصب نفسي أستاذة ومعلمة وشيخة فهذا يصعب على كثير من الرجال.
نعم. طب مسألة أنه يخاصمها بالفترات، ويعني هل لها أن تطلب الطلاق لهذا الهجر؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام.
هو يبدأ بالسلام لكن لا كلام بعد السلام.
هذا الله تعالى قال وعاشرهن إيه؟
بالمعروف.
بالمعروف. والله جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن إيه؟ بالمعروف. حتى زي ثم إنه لا يكرم المرأة يا سيدي إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. وأنت تعلم أن الله سبحانه وبحمده زكى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق إيه؟
عظيم.
عظيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كاد أن يختزل مقصد بعثته فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم إيه؟
الأخلاق.
وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهل من الأخلاق أن تلقي عليها السلام وتهجرها سنة كاملة أو ستة أشهر أو كذا؟ هل أنت ترضى ذلك لابنتك؟ هل أنت ترضى ذلك لأختك حتى تفرقع كالبلونة وهي تكتم في نفسها تكتم في نفسها وهذا الكتمان في صدرها وقلبها
حتى أنها تفكر في الطلاق؟
سيثمر عنه أمور لا يحمد عقباها في التعامل مع أولادها والتعامل مع جيرانها والتعامل معك أنت. إذا دخلت البيت وجدت وجهها متغير ليس فيه ابتسامة.
نعم.
ولا تستطيع أن تهش ولا أن تبش.
سؤالها الأخير مسألة أنه قاطع للرحم، أنه قاطع لأعمامه بسبب الظلم الذي وقع عليه وعلى إخوته بسبب الميراث، فهي تنصحه ومع ذلك ولا ينتصح.
هي بيّنت أنه من أهل التوحيد وأنه من أهل السنة.
نعم.
وأن سمته سمت أهل السنة وأنه صاحب لحية وكذا. فنقول أنت رجل من أهل السنة والجماعة، يا أيها الموحد يا أيها السني، أنت منهجك أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك، ولا تقابل الظلم بظلم، وإن شاء الله تعالى يعينك مولاك. وقل ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن كان أعمامك قد نهبوا بعض ميراث أبيك وأثر ذلك عليك فادعو بهذا الدعاء، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأنهم لما وقعوا في هذا، إن كانوا قد وقعوا في هذه الجريمة وهي أكل بعض الميراث إن كان قد حدث، فلا شك أن هذا يؤثر على النفس البشرية، لكن هل هذا يخرجهم عن دائرة الإسلام؟ الجواب لا. فهم ومن فعل ذلك نقول عليهم مسلم، يعني مؤمنون بإيمانهم، فاسقون بكبيرتهم التي وقعوا فيها، وإن ماتوا على ذلك إن شاء ربنا عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم لا يخلدون في نار جهنم كما هو معتقدنا معتقد أهل السنة والجماعة.
نسأل الله السلامة.
أين؟
نسأل الله السلامة واعف واصفح.
أين؟
نعم. الواحد يعفو ربنا يتوب علينا، وانت بالحسنى يا
احنا نقدر ان الكلام سهل.
نعم.
وان
الفعل صعب
وان التوجيه يسير.
الفعل صعب.
ولكن ترجمة الكلام الى عمل
محتاج
لا يكون ميسورا الا على من يسره الله عليه، فهذا يحتاج ان تتذلل لله عز وجل في سجودك في الثلث الاخير من الليل.
نعم.
وتقول يا رب اعني على صلة رحمي واعني يعني ان اسلل سخيمة صدري، حتى فهو يتذلل لله عز وجل من باب قوله تعالى وقال ربكم ادعوني ايه
استجب
لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فنحن نقدر ان الامر صعب ولا ييسر الا على من يسره الله عليه، وهذا التيسير يحتاج ذلا بين يدي العزيز وفقرا بين يدي الغني وضعفا بين يدي القوي. فاذا رآك ربك جل وعلا وأنت أقرب ما تكون إليه في سجودك في الوقت الذي يتنزل فيه الرب جل وعلا من الثلث الأخير من الليل، فالله تعالى سيتفضل عليك ويعينك أن تذهب إليهم وتقابل الإساءة بإحسان، قدرنا الله وإياك على ذلك.
آمين يا رب العالمين. سؤال الأخت منى، زوجها قال لها في جلسة واحدة أنت طالق بالثلاثة أو بالثلاثة، فهل هذه طلقة واحدة أم ثلاثة؟
الجواب بحول الملك الوهاب. هذا عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قد انتهى الأمر، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يعد ذلك طلقة واحدة، إذا قال الزوج لزوجته في مجلس واحد أنت طالق بالثلاثة، أو قال لها أنت طالق طالق طالق، فيعتبر الثانية والثالثة تأكيدا للأولى. لكن جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله على الجميع يقولون أن الطلاق قد انتهى، فعلى المرء أن يتقي الله تعالى وأن يضبط لسانه ويجعل نصب عينيه.
هي تأخذ بأي فتوى؟
أنا أفتيها أنه طلاق واحد
واحد واحد،
ولكن توجيهي وذكري لقول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أوجهه
عشان الناس تخاف،
أوجهه لعموم المسلمين.
ولا تفعل هذا
لعموم المسلمين.
نعم.
وجهه لعموم المسلمين بارك الله فيه، لأنه لعله يذهب إلى إمام المسجد عندهم، وإمام المسجد يأخذ بقول الجمهور وقول الأئمة الأربعة، لعله حنفيا، لعله مالكيا، لعله شافعيا، لعله حنبليا، فكل هؤلاء يقولون بقول واحد في هذه المسألة. فلو أنه استفتى إمام مسجدي هذا وأفته بذلك ثم أتانا وانتهى الأمر، أنت استفتيت رجلا عالما انتهى الموضوع، لا تأتيني ولا تستفتين. فدم استفتيت رجلا ممن يقول قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم ويفهم النصين بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فلماذا تدور على العلماء وطلاب العلم وتتجول عليهم حتى يفتوك بما تهوى به نفسك؟
تمام. لكن الحجة منى حضرتك أفتيتها بأنها طلقة واحدة، وهي ما زالت زوجته.
إذا كان زوجها قد قال لها أنت طالقة بالثلاثة وذلك في مجلس واحد، فتكون الفتوى أن هذه طلقة واحدة، وعلى زوجها أن يردها إذا كانت طلقة رجعية ولم يسبق له طلاق. فلو كانت طلقة أولى فهي طلقة رجعية، ولو كانت طلقة ثانية فهي طلقة رجعية ما لم تنتهي العدة. أما إذا كانت هذه المرة هي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بقول ربنا الكريم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
جزاكم الله خيرا. أخونا الأستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
كيف حالكم يا شيخ؟ بارك الله فيكم.
وفيكم بارك، تفضل.
الله يبارك فيك. أسأل بس سؤال لو سمحت.
لا.
ما حكم إقامة سرادق العزاء، وماذا عن المشاركة فيه لو قيم؟ يعني هل لو أتم كده يؤثم يعني؟
حاضر.
وماذا عن سؤال تاني لو سمحت بس، قراءة الفاتحة أمام القبور، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ادعوا لأخيكم فالدعاء، ولا قراءة القرآن والفاتحة؟
حاضر.
ماشي بارك الله فيكم.
وفيكم ماشي. بارك أخي كريم، جزاكم الله خيرا. نرجع إلى سؤال الأخت، انتظر الجواب بعد قليل إن شاء الله. سؤال الأخت أم محمد من المغرب، سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف وهي تتعلم أحكام التجويد أمام المعلمة، وكيف تتعامل مع المصحف مع الورد اليومي؟
الجواب حول الملك الوهاب، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بعدم مس المصحف للمرأة الحائض، وهناك من أهل العلم كالإمام البخاري والألباني وغيرهما قالوا بجواز مس المصحف للحائض، وشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه وعلى سائر علمائنا قال إذا كانت المرأة حافظة لكتاب رب العالمين وتعلم أن الحافظة إذا لم تراجع يتفلت، ها؟ لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، هي محتاجة أن تراجع ليثبت القرآن في صدره. رقم. أو مثلا بارك الله فيك هي معلمة للتربية الإسلامية، أو عندها كتاب كما كان الحال في بلادنا سابقا، كان في نساء عندهم كتاب، والحمد لله الآن دور الحضانات تعلم نور البيان وتعلم القرآن من فضل الله رب العالمين، وتحفظ الأطفال والجزرية إلى غير ذلك. طيب بارك الله فيك. فحينئذ فقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عليه لا بأس أن ترتدي المرأة القفازين اللي يقال عليهم بالعجمية جوينتي حتى زي وتقلب صفحات المصحف حتى لا تباشر اللمسة بيدها. ماذا فهم من جوابي؟ واحد أن الأئمة الأربعة يقولون بعدم جواز مس المصحف للمرأة الحائض. اثنين هناك فريق من أهل العلم يقول بجواز ذلك. ثلاثة البعض كالشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه وعلى الجميع قال إذا كانت معلمة للقرآن أو حافظة فلا بأس أن تمسك المصحف على أن تكون لابسة للقفازين الذي يسمى بالعجمية حتى تتمكن من تقليب الصفحات والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي. معنا الأخت أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختنا. نعم
والله انا محتاجه بس نصيحه من الشيخ افكار جديد.
نعم
الحمد لله. انا افكار جديد محتاجه نصيحه بس من الشيخ. السلام عليكم. سلامي
قرب شديد ومحتاجه نصيحه من الشيخ.
ايوه انا الحمد لله يعني ربنا رزقني بزوج طيب جدا وكويس جدا بس هو ما اتزوجش. فانا بقيت معاه 10 سنين مش قادره انسى احساس الامومه ومش قادره انسى ان انا لسه اكون ام. فمش عارفة اتصرف ازاي. انا
استغفر
ربنا ان انا اتطلق منه كده بس مش قادره.
بس مش قادره اعيش. معلش عشان انت طب يعني لكن يعاملك معاملة طيبة يا امة الله؟
هو كويس الحمد لله كويس جدا معايا ومش هين عليا ان انا اتطلق منه بس في نفس الوقت انا تعبانه جدا مش قادره ام منه يعني. فانا محتاجه نصيحه بس مش اكتر.
ابشري 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 بالخير.
حاضر
ان شاء الله. جاهز نفسك حتى ناكل العقيقه
ان شاء الله. هنجاوب
العقيقه ان شاء الله.
هنجاوبها بس نمشي بالترتيب يا شيخنا
ان شاء الله.
حاضر ابشري يا امه الله.
جاهز العقيقه
ان شاء الله. حاضر ربنا يفرحك يا بنيتي. سؤالها الثالث ام محمد هل يجوز للمواطن ان ياخذ شيئا ام محمد من المغرب شيئا من الدوله كمساعده ماليه شهريه او احيانا يسجل المواطن لاخذ قطعه ارضيه والدولة هي التي تقترح عليه هذا بدون مقابل.
ولي الأمر كريم وهي تستاهل. أي نعم.
نعم جزاكم الله خير.
الله يكرمك.
أخونا أحمد ما حكم إقامة السرادقات للعزاء والمشاركة فيها؟
إقامة السرادقات وإحضار المقرئ وما كان على شاكلة ذلك من التدخين وطقم القهوة الذي يدور على الناس كل هذا من البدع. ويعني أحسن كتاب الله وخير هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ولا يجوز المشاركة.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم.
وبالتالي لا يجوز إقامة هذا الصرادق ولا يجوز المشاركة فيه. لكن بعد أن ينتهوا من البدع لا بأس أن يذهب إليهم ليعزيهم أو إذا لاقاهم في المسجد أو في الشارع يعزيهم. يبقى لا يمنع إقامة البدعة أن يقوم المرء بالأمور الاجتماعية لكن لا يشارك في البدعة. يبقى رقم واحد إقامة السرادقات التي فيها القراء دي بدعة. طيب رقم اثنين من أقام هذا يأثم والميت إذا لم يتبرأ تبرئة قولية أو كتابية قبل أن يموت يشارك في الإثم مع من فعل. ثلاثة أنت لا تشارك في هذا الصرادق ولا غيرك. أربعة إذا انتهوا من بدعتهم إذا كنت لم تشارك في صلاة الجنازة واتباع الجنازة ولم تعزهم فاذهب بعد انتهاء البدعة لتعزهم. الله. وأما لا عزاء بعد 3 أيام فهذا لا يصح حديثا عن رسول الله
ليس بحديث عليه الصلاة والسلام. الأخت مجانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا خال حماتي يعني جاي من السفر وكده ولو رحت صدفة وقابلته هو انا ما بسلمش ينفع اسلم عليه يعني ولا ما ينفع؟
مصافحة خال الزوج؟
لا خال حماتي
ايا كان خال حماتي.
انا بقى بسلمش على خاله ولا جوز خالته فبحس ان هما بيقولوا لي دول ما يجوزلكوش يعني ما بسلميش عليهم ليه؟ عايز اعرف كده صح ولا ايه يعني؟
حاضر حاضر حاضر. رعاية الله مجانا. أخونا أحمد قراءة الفاتحة أمام القبور هل الدعاء أم الفاتحة؟ ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل فالدعاء أولى أم قراءة القرآن والفاتحة على القبر؟
الله عليه وسلم لما تعرف في صحيح مسلم أنه قال بيوتكم كالمقابر لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام ففهم من الحديث أن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ومعلوم لديك أن الفاتحة ليست من القرآن فحسب بل هي أعظم سورة في القرآن بنص حديث أبي سعيد رافع بن معلى في البخاري وبالتالي فإن الفاتحة لا تقرأ في المقبرة ولا غيرها من سور القرآن العظيم وإنما سلام الله عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم فرطون إلى الجنة ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم خلاص إيه لا تقرأ الفاتحة ولا غيرها من القرآن في المقبرة وادعوا لهم وانتهى الأمر على ذلك
نعم جزاكم الله خير شيخ الكريم معنا الأخت أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام وبركاته بس كنت عايز أوضح للشيخ إن الناس هو في الطب مالوش حل يعني في الطب قالوا إن هو يعني مفيش حل إن هو ينجب الحمد لله يعني فأنا دلوقتي مخيرة بين أمرين إن أنا أطلق من زوجي أو أعيش معاه لأما في إني أجيب أولاد فأنا مش عارفة أكمل خايفة أكمل مقدرش وخايفة أسيبه مقدرش واستخدت ربنا كتير بس مازلت في حيرة
طيب هو حاضر يا أمة الله ربنا يعافينا وإياك شكرا على اتصالك هو كان في اسف للمقاطعه كان في حضرتك كنت بتتكلم عن السرادقات وامر العزاء وما شابه ذلك وتم اتصال هل حضرتك انتهيت من الجواب نعم جزاكم الله خيرا أمة الله المتصله الاخيره وهي كان لها سؤال انها تريد النصيحه زوجها لا ينجب وكما قالت ان الاطباء قالوا له بعدم الخلفه فهي بين شعور بالامومه وبين انه رجل طيب ونحسبه على خير هل تعيش معه لا
بحول الملك الوهاب ربنا جل وعلا هو القادر القدير المقتدر إذا قال للشيء كن فيكون سبحانه وبحمده أين أنا أولا أنت مخيرة بين أن تستمر في زواجك وبين أن تطلب الطلاق دي أولا وثانيا أنا أنصحك ولك ما تشائين أن تبقي مع زوجك هذا الموحد المحترم الذي يتقي الله في نفسه وفيك وأنصحكم بالآتي إيه الآتي أول حاجة أنصحكم بالدعاء لأن ربنا عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يبقى دي رقم الأول طيب السؤال الثاني متى يتنزل الرب عز وجل
سبحانه وتعالى
في الثلث الأخير إيه
من الليل
هل من سائل فأعطيه إلى آخر ذلك صحيح مسلم فأنت قوم انت وزوجك في الثلث الأخير من الليل يصلي بك جماعة قيام الليل وأنت أقرب ما تكون لربك ساجدة سأل الله أن يرزقك الولد الذي قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا ومن يشاء عقيما طيب وثالثا أنصح بالاستغفار بكثرته لأن الله تعالى قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وإيه
وبنين
هذا كلام الرب جل وعلا طيب وأنصحك إيه كمان أنصحك بشرب ماء زمزم ماء زمزم لما إيه
لما شرب له
والحديث حسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه أي نعم فإن شاء الله تروح تسوي عمرة زوجك وتشرب زمزم بهذه النية فإن شاء الله تعالى يعني بالدعاء وبالسجود لله عز وجل في الثلث الأخير من الليل
الصدق.
وكثرة الاستغفار كتبالك إيه والشرب من ماء زمزم والدعاء عند الكعبة
كتب
أنت تطوفين إن شاء الله تعالى سيمن المنان عليكما بذلك وستبشرين إن شاء الله تعالى بذلك
أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا
وعليكم السلام ورحمة الله
مرحبا تفضل
عندي سؤالين مسألتين ميراث هناك عقار تم عمل قسمة الورثة 5 بنات وثلاث أولاد الثلاث بنات لم يوافقوا على القسمة
ثلاث بنات
ما وافقوش على القسمة هم الورثة كلهم 5 بنات وثلاث أولاد 3 من البنات لم يوافقوا على القسمة وما مضوش عليها 2 منهم من الثلاثة دول وضعين إيدهم على حقهم في العقار وزيادة وبيطلبوا أكتر فما العمل تجاه هؤلاء الثلاثة
دول بنات كلهم البنات.
وهل يجوز يجوز؟
طب لحظه يا ام يوسف، المشكله كلها البنات، الصبيان ما عملوش حاجه لسه.
لا الصبيان وافقوا على القسمه رغم ان حقهم ناقص.
سبحان الله.
والله.
هل يجوز؟ قول.
فهل يجوز بقى ان يعطي ان ندي البنات دول الزياده اللي هم عايزينها عشان بس نتمكن من القسمه ويتمكن كل وارث من ان هو ينتفع بحقه برغم عدم رضا البعض؟
حاضر.
دي المساله الاولانيه. المساله الثانيه بقى، المحلات اللي في العقار دون بعضها في مستاجرين بعقود ايجار قديمه وبعضها في الورثه، يعني بعض من الورثه بيحوز في العقار على محلات بعقود ايجار قديمه برضو من المالك.
ذكور واناث ولا ذكور بس؟
لا ذكور. مش اناث، الاناث ما مش واخدين في المحلات خالص.
عقود برضو استئجار عقود قديمه.
بعقود قديمه من المالك.
تمام
ماشي. المحلات دي هم طبعا بيقسموا الايجار، الاخ الكبير بيقسم الايجار بتاعها للذكر مثل حظ الانثيين في نهايه كل شهر او نهايه كل سنه او كده. فهل كيفيه تقسيم المحلات دي على الورثه؟ نقسمها ازاي؟
طيب
جزاكم الله خيرا.
وياك في رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا على اتصال حضرتك. بس انا في مشكله. من معنا؟ ابو خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ابا خالد.
عليكم السلام.
انقطع الاتصال، عاود الاتصال يا ابا خالد. اختنا امه الله، يعني عايز حضرتك تنصحها بالصبر، لان انا لو الامر بالعكس ماذا كان سيفعل الزوج؟ والامر مش بيد لا الزوج ولا الزوجه. لو الامر هو لا قدر الله الزوجه هي التي لا تنجب وفعل هو وتزوج عليها او طلقها، ماذا كانت ستفعل؟
ايضا امر اخر، يعني نعم. نحن لا نعلم اين الخير. لعل انسانا يرزق بولد يشرب بنجو حشيش كوكين يفعل الافاعيل، قلت لك كيف. فبارك الله فيك. ربنا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا المؤمن. إن أصابه سراء شكر، وإن أصابه ضراء صبر، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه.
عليه الصلاة والسلام.
ومن يتصبر يصبره الله.
نعم، جزاكم الله خير. أم جنى، مصافحة خال حماتها أبو أحمد. طيب حاضر. أبو أحمد السلام عليكم يا أخانا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا عم الحاج، تفضل.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم الله يديك الصحة، نعم.
ما هي أقل مسافة مسموح بها للقصر والجامع في السفر؟ وجزاكم الله خيرا.
حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم جنى، ما حكم مصافحة خال حماتها وهي لا تصافح، لكن هل لها أن تصافح؟
أولا أنا أشكرها على حسن اهتمامها بدينها.
نعم.
ونسأل الله أن يبارك فيها وفي مثيلاتها.
آمين.
وثانيا هي أختنا حفظها الله قالت السلام. الحقيقة أن السلام جائز في وجود يعني زوجك، وهو قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما المصافحة ووضع الكف في الكف فهذا لا يجوز، لأنه يعد أجنبيا بالنسبة لك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن قوم لا نصافح النساء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وبناء على ما تقدم ذكره، فإن القادم من السفر هذا لا بأس في حضرة زوجك أو في حضرة الأقارب أن تقول السلام عليكم يا أبا فلان، ولكن لا تضع كفك في كفه.
نعم.
عدم جواز ذلك والله اعلم.
جزاكم الله خيرا. استاذ رمضان معنا الاتصال الاخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. اهلا مرحبا، تفضل
يا استاذ. استاذ احمد، استاذ ابو بكر،
حياك الله.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ ابو بكر.
تفضل.
بقول لك حضرتك، شيخ حضرتك الوقت بتخش في الصلاه وتيجي تكبر وتطلع من الصلاه ثاني تحس انها ما بتصليش
وسوسه يعني. وسوسه؟
نعم. وفي الوضوء وفي الصلاة.
حاضر، ربنا يعافيك.
ولما بتخش في الصلاة بتحس ان قلبها مش حاضر، بتحس ان من الصلاة.
ايوه في شك دايما تخرج وتعيد التكبير وتعيد الوضوء
وبتيجي تاني بتقول تكبيره الاحرام بتعيد تاني ما تعرفش تقولها يعني الكل
حاضر واضح السؤال يا اخ رمضان
بترفع ايدك عشان تقولها والوضوء كذلك برضه بتاع فتره كبيره برضه فيها
ربنا يعافينا وعافيها واضح الكلام شكرا على اتصالك ربنا يشفيها ويشفي كل مريض حاضر ام يوسف هناك عقار قسمته على نحو التالي في 5 بنات من الورثه وثلاثه من الذكور ابناء ثلاثة من البنات يعني اثنين او اثنتان منهما او منهن في مشكلة يعني في وضع يد على معظم التركة ومش راضين القسمة الاثنين ده هم فماذا يفعلون هل يجوز اعطاء البنات الزيادة اللي هم يرغب فيهما او فيها للتمكن من القسمة حتى يتمكن الجميع من اخذ الورث
الجواب بحول الملك الوهاب انا انصح ان يأتوا باهل الخير على أن يكون في المجلس طالب علم شرعي متين أي نعم يطعم المجلس بهذا الطالب ليوجه بشريعة الله عز وجل وقبل أن يجلسوا يقول إحنا أتينا بهذه الجماعة ترضون حتى يقوموا بالقسم بين أي نرضى نقول إن وافق كلامهم هواكم تنفذون وإذا لم يوافق هواكم تنفذون على بركة الله اتفقنا ونسوي محضر بالكلام ده تحريري ويقسمون بشرع ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين وينفذ الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة وإن لم يكن فجبرا إيه
نعم
هكذا يكون يعني الأمر يحتاج إلى لطف يصحبه حزم
الحزم
لطف ما حزم
الحزم يعني صوت عالي ولا قانون ولا
الحزم بارك الله فيه يقولوا يا جماعة احنا هنجيب فلان وفلان يقسم لنا أي نعم هل الجميع يتراضى عليهم يتراضى طيب يا جماعة هؤلاء الناس قد يقولوا كلاما يوافق هوى فريق دون فريق حتى فإذا قالوا كلام يوافق الشرع والذي يحكم أنه يوافق الشرع أهل العلم أهل الذكر فهذا ينفذ على الجميع وافق هواكم أو لم يوافق هواكم اتفقنا اتفقنا يحرر محضر بهذا وينفذون من فضل هذا
المحلات في بعض الثلاثة الذكور في بعض المحلات أخذها بعض الناس يعني بأجور عقود قديمة وفي الثلاثة من الذكور أخذوا من الأبناء الورثة يعني لهم أيضا محلات بعقود قديمة كيفية توزيع هذه الأجور من هذه المحلات
عادي الذكر مثل حظ الأنثيين بيجيب في الشهر كام بيجيب مثلا 400 جنيه هيبقى الذكر مثل حظ الأنثيين
نعم كما هو ذكرت هذا أنه يحدث بالفعل أخونا أبو خالد معذرة انقطع الاتصال يا أبا خالد ولكن في سؤال أتى هل يجوز للمدرس حينما يعلم تلاميذه التعليم بالسخرية المتهمة يعني ما تعملوش كده ويسخر من البعض ويتهكم على البعض بطريقة فيها نوع من السخرية
الله جل وعلا قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون هذا هو الجواب
جزاكم الله خيرا فلا يجوز إذن
أي نعم
نعم بارك الله فيكم الحاج أبو أحمد يقول ما هي المسافة أو ما أقل مسافة للقصر والجمع في السفر
يعني من أهل العلم أو جمهور العلماء قالوا 81.5 كيلو قصدا
دي أقل مسافة
جاي لك في الكلام 81.5 كيلو قصدا أي نعم وبعض أهل العلم قال 3 فراسخ والفرسخ 5.5 كيلو 40 متر أي نعم حوالي 17 كيلو وشيخ الإسلام ابن تيمية قال يعني ليس هناك دليل على تحديد المسافة بالفراسخ والأميال ولكن كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر فيفهم مما ذكرت أنني ذكرت 3 أقوال القول الأول 81.5 كيلو قصدا القول الثاني 17 كيلو القول الثالث كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر أي نعم
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أبو بكر الأخ رمضان المتصل الأخير في أخت عندها وسواس في الوضوء وسواس في الصلاة كلما دخلت الصلاة خرجت وكلما توضأت أعادت وضوءها مرة أخرى فماذا تقول لها
أنصح بثلاثة أمور الأمر الأول أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتدخل على يسارها، والأمر الثاني أن تمضي في وضوئها ولا تعد، أو أن تمضي في صلاتها ولا تكرر، والأمر الثالث أن تكثر من قراءة المعوذتين الفلق والناس، الخناس الذي يوسوسه
في صدور
الناس من الجنة والناس، كما أنني ألفت نظرها أن تحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر ومية قبل المغرب، لأن هذا الحديث إخوان اللي يوفق إليه يأخذ 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة ويرفع 100 درجة، وكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، انتبه، ولم يضره الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وفي رواية انقلب المساء لم يضره حتى يصبح، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من فعل مثله أو زاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
إذن الكلام هذا ليس درواشة ولا نظام كلام مشيخة، هذه نصوص نبوية تعالج لك مشكلتك إن أنت أخذت ذلك باليقين على الوعد والوعيد.
الله يفتح عليك يا شيخ. ما حكم تداوي الثوم أكلا أو موضعيا، وهل يؤثر هذا على صحة الصلاة؟
لا، إيه المشكلة إن مثلا أتعالج بالثوم الساعة 7 صباحا وبعد كده أسوي معجون أسنان وأخذ نعناع خطر زي أو شيء من اللي بيقولوا عليه لب أسمر خطر زي، فتزال الرائحة بهذه الكافية، وعندما أسوي هذه الأشياء 7 صباحا 5 ساعات ها فتكون الرائحة قد أزيلت، لكن أسوي الثوم قبل الأذان بربع ساعة وروح أصلي، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، فليعتزل مساجدنا، أي نعم، حتى لا يؤذي الملائكة يؤذي خلق الله. أما لا بأس أن يستعمل ذلك العلاج وليكن في الصباح قبل الظهر 5 ساعات ويستعمل الأشياء التي تزيل الرائحة الكريهة. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، ونورتنا ونورت قناة الندى وبرنامج أهل الذكر، خاصة أسأل الله عز وجل القبول، ألقاك كل يوم أحد إن شاء الله الآن بساعة من الزمن تقريبا. بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أشكركم وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا